إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أصبحت الديمقراطية شعارًا يُرفع، ورايةً يُعمل تحت لوائها، يُغنُّون لها، ويُتاجِرون على حسابها، بل أصبحت نظامًا للحكم في العديد من الدول. وتصورت قطاعاتٌ كبيرةٌ من البشر أن المشاكل التي يعانون منها سببها الرئيسي هو غياب الديمقراطية الحقيقية. ويوم تطبق الديمقراطية بحذافيرها فسيعيشون في جنة على ظهر الأرض كما يزعمون. وإنه لمن المؤسف جدا أن ترى أكثر أصحاب الأقلام من مفكرين وأحزاب سياسية لا تتحدث إلا عن الديمقراطية، ولا تحاسب ما تراه في نظرها من أخطاء إلا من منطلقات الديمقراطية. إن الديمقراطية أيها الإخوة هي حكم الشعب للشعب. إن الديمقراطية هي أن نحتكم إلى الشعب ولا نحتكم إلى شريعة ربنا. إن الديمقراطية تعني أن نحكم المجالس التشريعية حتى ولو خالفت شريعة ربنا. إن الديمقراطية تعني أن نطبق ما وافق عليه غالبية أعضاء المجلس ولو كان مخالفاً لشرعة ربنا. وهذه أيها المسلمون مخالفة صريحة لما أمرنا الله عز وجل به من الاحتكام إلى شريعته ونبذ قوانين البشر، حيث يقول جل في علاه: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالله عز وجل نهانا في هذه الآيات أن نحتكم إلى شريعة أو قانون غير شريعته. أيها المسلمون، إن الديمقراطية من وضع وتأصيل أعداء الإسلام واجهوا بها علماء ضلال ووثنية وكهنة شر وفساد، وواجهوا بها دكتاتوريات بلغت غاية الاستبداد والظلم. سحقت تلك الدكتاتوريات شعوبها سحقا بعد أن استعبدتها وسلبتها حرياتها سلباً مهلكاً، وحولتها إلى قطعان أحط من الحيوانات. وليس لهؤلاء المظلومين المنهوكين دين يواجهون به هذا الواقع، فاخترعوا ما يسمى الديمقراطية، أي حكم الشعب للشعب، لأن ليس لهذه الشعوب أديان يوجد فيها العدل والإنصاف والعقائد الصحيحة، فوجدوا فيها متنفسا على فجورها وكفرها وظلمها وانحطاطها، وتحللها من الأخلاق الإنسانية. أما نحن أيها المسلمون فلسنا بحاجة إلى الديمقراطية، وإنما أبدلنا الله بها بشريعته الإسلامية. فإذا كانوا يتحاكمون إلى قوانين البشر فنحن نتحاكم إلى قوانين رب البشر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الإسلام أيها الإخوة هو الدين الخالد على مر القرون، كتب الله بقاءه وضمن حفظه وجعله صالحا لكل الأعصار والأمصار. إنه دين الحق والعدل والسلام، ودين المحبة والسماحة والوئام. لا خير للبشرية إلا في ظل تعاليمه، ولا عز للإنسانية إلا بتطبيقه وتحكيمه. إنه دين المحاسن والمكارم والفضائل، يبني كيان الأمة ولا يهدم. ولم يقف الإسلام عاجزا يوما ما أمام التطورات والمتغيرات، بل واكبها مع التمسك بالأصول والثوابت والكليات، مما ضمن الحلول الناجحة لكل القضايا والمشكلات، وتحقيق السعادة المرجوة للأفراد والمجتمعات. يقول العلامة العز بن عبد السلام: إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدها. ويقول العلامة الشاطبي: المعتمد إنما هو أن استقرأنا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه أحد. ويقول العلامة ابن القيم: إن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، ومن عليهم بهذه الشريعة التي مبناها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها. فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المسلمون، إن حل مشاكلكم لا يكمن في الديمقراطية ولا في الدكتاتورية ولا غيرها من الأنظمة البشرية المخالفة لشرعة رب البرية، وإنما يكمن والله الذي لا إله إلا هو في الإسلام، في عقائده وتشريعاته ومنهجه. فلا خير للبشرية إلا في ظل تعاليمه، ولا عز للإنسانية إلا بتطبيقه وتحكيمه. وفي ديننا الوفاء والحل لكل ما تتطلبه الحياة. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل المسائل التي حلت بالمسلمين فإنما هي وكل المشاكل التي حلت بالمسلمين فإنما هي من ثمار تفريطهم في كثير من أمور دينهم. ولا حل لهذه المشاكل إلا بالجد في الأخذ بدين الإسلام جميعا وتطبيقه. فالحق في الإسلام وحده، والعقائد الصحيحة في الإسلام وحده، والعدل والإنصاف في الإسلام وحده، والرحمة والبر والإحسان على الوجه الذي يرضي الله، إنما هي في الإسلام وحده. أيها المسلمون، إن الواجب على حكام المسلمين وولاة أمورهم تحكيم شريعة رب العالمين، ونبذ ما خالفها من الأنظمة البشرية كالديمقراطية ونحوها. وإن الأصل عدم جواز الدخول في المجالس التشريعية النيابية، ولكن لو أن حاكم المسلمين لم يحكم الشريعة وحكم الديمقراطية فهي موجودة لا محالة، فهل يجوز للمسلم في هذه الحالة أن يشارك ويدخل في المجالس التشريعية النيابية؟ الجواب أيها الإخوة أنه قد أفتى جماعة من أهل العلم بجواز الدخول في المجالس التشريعية النيابية إذا توفر الشرطان الآتيان: الشرط الأول أن ينوي المسلم بدخوله تحكيم الشريعة الإسلامية، وذلك بنصرة هذا الدين وتأييد الحق ونبذ الباطل، فيكون هدفه الإصلاح، وذلك بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فإن لم يستطع تحصيل المصالح كلها فإنه يشارك في تحصيل بعضها وزيادتها، ويقدم أكبر المصلحتين على الأخرى. وإن لم يستطع على دفع المفاسد كلها فإنه يقللها ويرتكب أخف الضررين لدفع أعلاهما. أما إذا كان هدفه الطمع في المنصب والدنيا والمال، أو كان ممن يسكت على أهل الباطل في باطلهم ويجاريهم في ذلك، أو يتنازل عن شيء من أمور دينهم، فلا يجوز والحالة هذه الدخول في المجالس التشريعية النيابية. الشرط الثاني أن يخدم المسلم، الشرط الثاني أن يدخل المسلم وهو على علم وبصيرة حتى يستطيع أن يميز بين الحق والباطل. يقول الله عز وجل: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا توفر هذان الشرطان جاز للمسلم الدخول في هذه المجالس التشريعية، بل يرى بعض العلماء أنه لا بد من الدخول والمشاركة في هذه المجالس حتى لا تخلو هذه المجالس عن الخير وأهله، ويترك المجال للسفهاء والفساق والعلمانيين وأشباههم ممن هم بعيدون عن تحكيم الشريعة الإسلامية. عباد الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، هناك بعض الممارسات والمخالفات الشرعية التي تحصل أيام الانتخابات أحببت أن أنبه عليها. فمن ذلك أن بعض المرشحين يأتي بشعارات براقة ويعد الناس بأنه سيفعل كذا وكذا، ويظهر بين الناس بأفضل صورة وأحسن كلام لترويج برنامجه الانتخابي، وينادي بتبني القضايا الشرعية وإعادة الأمور إلى نصابها لدغدغة مشاعر المسلمين. فإذا وصل إلى كرسي البرلمان نسي وعوده، وكأنه لم يقل شيئا، وأصبح يهتم بمصالحه الشخصية. فلهذا نقول: إذا نسي الناس فرب الناس لا ينسى. وقد قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين. متفق عليه. وفي لفظ آخر: من شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ومن تلك المخالفات الشرعية أيها المسلمون ما يقوم به بعض المرشحين من تزكية أنفسهم ومدحها، فيذكر محاسن نفسه ويمتدح أعماله ويفتخر بما يصدر منه من أفعال وأيادٍ. والأصل في مدح الإنسان نفسه وتزكيتها التحريم، لقوله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنجد بعض المرشحين هداهم الله يصنع لوحات إعلانية في الشوارع، ويسجل فيها بعض عبارات الثناء عليه، وبعضهم ينزل بعض الآيات عليه، كقوله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، وقوله جل وعلا: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ومثل ذلك ما يقوم به بعض الناس من تزكية ومدح بعض المرشحين وهم ليسوا أهلاً للتزكية والمدح، فهذا أمر لا يجوز وهو من غش المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فإن وجد ما يقتضي الحديث عن النفس وتزكيتها، إما للتعريف بنفسه، وإما لتوضيح الأمور المبهمة، وإما لدفع تهمة، وإما لغير ذلك من الأمور المشروعة، فإن تلك التزكية جائزة. عباد الله، لا نريد أن نطيل عليكم، وبإذن الله عز وجل نكمل في الخطبة القادمة عن بقية الممارسات الخاطئة والمخالفات الشرعية التي تحصل أيام الانتخابات. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي بورما وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن لهم ناصرا ومؤيدا. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم وأطعم جائعهم واكس عاريهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل موتاهم شهداء عندك. اللهم فك أسراهم ومعتقليهم. اللهم انصرهم على من عاداهم وعاداك. اللهم إنهم ضعفاء فانتصر لهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بمن عاداهم وعاداك. اللهم عليك بهم جميعا، فإنهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم يا قوي يا متين، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. إنك يا ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار. إنك يا ربنا على كل شيء قدير. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم اسق العباد والبلاد والدواب، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم اسق العباد والدواب والبلاد، واجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.